لقد خططتم لكل شيء كما ينبغي. حقا لم أكن أتوقع ذلك.
لست الوحيد الذي لم يكن يتوقع. ديوك ياتليانوس وجوليوس لم يكونا هما أيضا يتوقعان هروبنا من المدينة.
لقد حولنا الليلة المستحيلة إلى ممكن، فمن يصدق أننا قد هربنا من فوق سور المدينة؟ كانوا يتوقعون أن نخرج من الأبواب في الصباح.
إن سور مدينة فيلادلفيا شاهق، وأكثر من نصف هذا السور صقيل ومستوي.
نعم،
كل ذلك صحيح، ولكن إن شاء الله فلا وجود للمستحيل. أولم يشق الله البحر كي يمرر موسى قومه منه؟ علينا أن نرى ما هو تقديره وأين تقع إرادته.
عندما استقر الخطاف على سور المدينة بإحكام شعرت بالاطمئنان. كان الأمر صعبا، لكننا تسلقنا سور مدينة فيلادلفيا بالحبال.
هل هناك مكان معين يجب أن نذهب إليه يا سيد ماكسيميليان؟
نعم، هناك مكان لا يعثرون علينا فيه.
علينا أولا أن نبتعد عن أطراف المدينة، ثم نقرر بعد ذلك أين وفي أي اتجاه نذهب.
هناك الكثير من الأمكنة للاختباء في هذه الغابة يا سيدي.
غابة؟
لا، غدا سيفتشون هذه الغابة شبرا شبرا.
سيفتشونها.
انتظروا، لا تعجلوا، انتظروا. هل تعرفون قرية باسم الرقيم؟
نعم، سمعنا اسمها لأول مرة من أزوئيل اليهودية، قصتها طويلة.
رقيم.
أجل، لقد ذكر اسم قرية باسم الرقيم عندما كان عائدا من مطاردتنا.
إذن سنذهب إلى الرقيم، فأنا أعرف راعيا من أهلها.
طيب، كيف تعرفت على هذا الراعي؟
تعرفت عليه منذ فترة.
وهل بيت هذا الراعي مكان مناسب للاختباء يا ماكسيميليان؟
يمكننا أن نستريح قليلا فيه، إنه قريب منا.
من الطارق في هذا الوقت المبكر؟ الليل لم ينقضي بعد، إنه السحر، الوقت ليس وقت تسليم الأغنام.
إنه صوت أنطونيوس.
هذا أنا يا أنطونيوس، ماكسيميليان.
أنا قادم. هل أنت سيد ماكسيميليان؟ ماذا تفعل هنا؟
السلام على أنطونيوس الطيب. ألا تريد ضيفا طارقا في الليل؟
السلام عليكم، أهلا بكم. إن كوخي الحقير لا يليق بكبار مثلكم. لقد زينتم كوخي بقدومكم، حللتم. أهلا،
ادخلوا ادخلوا يا أخو. ادخلوا.
شكرا.
هل أنتم كلكم من إخوة ماكسيميليان في الدين؟
وما هو الدين الذي يؤمن به السيد ماكسيميليان؟ ها؟
يا إلهي، ماذا قلت؟ أنا أقصد
لا تخف، لا تخف يا أنطونيوس. وكل هؤلاء أصدقائي، السيد تلميخة.
مرحبا.
ومارتينوس.
أهلا.
ويومانيس.
أنا يومانيس.
وسليمانوس.
أهلا بكم.
وديناسيوس.
أهلا بكم.
لقد تسرب الخوف إلى نفسي للحظة من أن أكون قد فضحت أمر السيد ماكسيميليان أمام الآخرين. أهلا بكم على كل حال. كوخي الحقير، لا يليق بالسادة، فاعذروني بلطفكم وكرمكم.
نحن نفتخر لأننا ضيوف أنطونيوس الطيب والحنون.
ليت أبي كان على قيد الحياة ورأى كل هؤلاء النبلاء على الدين الذي كان يؤمن به. لا تقولوا لي إن دياكلاتيانوس قد آمن بالمسيحية هو أيضا.
من الأفضل أن نوضح لك الأمر. نحن لم نأتي ضيوفا عليك، بل نحن هاربون في الحقيقة من ديوكلاتيانوس وجنوده.
هاربون؟ بأي جرم؟
جرمنا إهانة الإمبراطور وآلهة الروم.
لقد جهرنا بعقيدتنا أمس أمام الإمبراطور، ونقضنا حفل الاستقبال الذي أقيم تكريما للإمبراطور.
لا، هذا لا يصدق. هل وقفتم في وجه الإمبراطور حقا؟ وكيف هربتم من بين كل أولئك الجنود الذين يحيطون بالإمبراطور؟ إن الهروب مستحيل.
القصة طويلة، لقد أخبرت السادة بأنك ربما استطعت مساعدتنا.
نعم.
يشرفني أن أساعد السيد ماكسيميليان والسادة.
نحن كلنا من مستشاري ديوكلاتيانوس. هل تعلم يا أنطونيوس ما هي عقوبة من يخفي أو يساعد أعداء الإمبراطور؟
فليحدث ما يحدث، أنا لا أخشى شيئاً. إن مساعدتكم أيها الأعزة الشجعان هو أقل ما أستطيع فعله.
شكراً. ولكن يظن أن بقاءنا يسبب الخطر لأنطونيوس. ففيلادلفيا ليست بعيدة كثيراً من هنا. أنا متأكد من أن الجنود سيصلون غدا إلى هنا.
حتى وإن سرتم لشهر على أقدامكم فلا يمكن أن تخرجوا من الإمبراطورية الرومانية. ابقوا في هذا الكوخ الحقير ما استطعتم، أنا هنا لوحدي كما ترون.
شكرا يا أنطونيوس. ولماذا تعيش لوحدك؟ أين زوجتك وأولادك وعشيرتك؟
ليس لي زوجة ولا أولاد. طبعا كنت قد قررت الزواج، ولكن الناس كانوا يقولون لي: نحن ننكل غنمنا لك لا بناتنا، والبنات لسن غنما. لقد تصوروا أنني أريد أن أخرج ببناتهم أيضا إلى الصحراء للرعي.
مستمعينا الأكارم، تابعوا معنا ما بقي من أحداث هذه الحلقة بعد أن اتجه الفتية المؤمنون إثر هروبهم من داخل المدينة إلى بيت أنطونيوس الراعي، الفتى الطيب الذي كان يشعر بالقلق على أصدقائه، والذي كان ينصحهم بالبقاء في كوخه بدل تعريض أنفسهم للخطر. فلقد كان يرى أن الهروب لا يجدي نفعا، خاصة وأنهم سيكونون في قبضة الإمبراطور وجنوده أينما ذهبوا بسبب إمبراطوريته المترامية الأطراف التي يحتاج الخروج منها إلى العديد من الأسابيع والأيام. ولكن الفتية بقيادة ماكسيميليان كانوا قد اتخذوا قرارهم. هذا القرار الذي سنتعرف عليه فيما يأتي من أحداث سنتابعها من تمثيليتنا. كونوا معنا.
حينما هربنا من المدينة يا عزيزي أنطونيوس لم يخطر على بالي مكان سوى بيتك.
إن مجيئكم أيها السادة إلى كوخي المتواضع لهو شرف لي. الحقيقة أنني لا أعتبر نفسي مستحقا لاستضافة كبار مثلكم.
حقا لم أرى حتى الآن إنسانا بصدقك وطهارتك.
أجل،
ماذا تتصور يا ديناسيوس؟ إن أنطونيوس يعيش كل يوم من الصبح وحتى الغروب في الصحراء بعيدا عن كل إنسان، هو لا يرى أحدا كي لا ينفد الرجس في روحه. إن روح صديقنا أنطونيوس نقية بنقاء الماء الزلال.
نعم هكذا.
الحقيقة إنني لا أدري ما علي أن أقوله، فالأغنام أمامي منذ الصباح، إنها ترعى وادعة وبسكينة، وكل ما يمكن أن ترتكبه من شقاوة هو أن يبتعد البعض منها عن القطيع للحظة ويتجول هنا وهناك، أو أن يدور كلبي كمتريو حولي، وما هي إلا صافرة مني أو إشارة من أصابعي حتى يهدأ ويعود، وأنا أشبع بطني بقطعة من الخبز وإناء من اللبن، فماذا ينقصني من السعادة؟ أشكر الله الذي قيض لي أصدقاء مثلكم.
وما هي السعادة سوى الرضا والإحساس بها؟ نحن يا إخواني نختنق بخيوط نسجناها حولنا باسم الحضارة الرومانية.
أنا أدرك جيدا معنى كلام السيد ماكسيميليان. كنت أعيش برخاء ورفاه، ولكنني لم أكن أشعر بالرضا والسعادة.
حتى متى نبقى في بيت أنطونيوس يا أصدقائي؟ بمجرد أن ينبلج الصباح سيجتاح الجنود هذه القرية.
حينما تحدث ماكسيميليان عن قراره لم نكن نتصور أننا سنهرب، ولذلك لم نفكر في مكان يمكننا الهروب إليه.
علينا أن نحرك ساكنا، بإمكاننا أن نفكر الآن.
علينا أن نخرج من رؤوسنا فكرة الهروب من بلاد الروم يا إخوتي، فلقد اتسعت هذه البلاد وكبرت إلى درجة بحيث إننا لا يمكن أن نخرج منها وإن جرينا فيها لأشهر.
أيها الإخوة، أرى أن يمضي كل واحد منا في طريق، وبذلك يفقدون فرصة الظفر بنا كلنا سوية، فلربما ضعنا بين الناس واستطعنا العمل على نشر المسيحية والتبشير بها.
كلنا نتكلم سوى ماكسيميليان.
ما الأمر يا سيد ماكسيميليان؟ لماذا أنت ساكت يا ماكسيميليان؟
ماذا حدث يا سيد ماكسيميليان؟
السيد ماكسيميليان مستغرق في التفكير.
وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا.
أنا أعرف مثل هذا التفكير من السيد ماكسيميليان، لقد رأيته كثيرا وهو يفكر، لقد اختلى بربه، وأنا موقن من أنه يستلهم منه الآن.
فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم
فأووا إلى الكهف.
كهف؟ كهف؟ كيف خطرت على بالك فكرة الكهف يا سيد ماكسيميليان؟
لا أدري، ما أعلمه أن نداء ينطلق من داخلي ويقول فأووا إلى الكهف.
أين هذا الكهف الذي تتحدث عنه يا ماكسيميليان؟
نعم، أين هو؟
نفس المكان الذي أذهب إليه دائما، جبل أنجريس، الجبل المجاور لقرية الرقية.
وهل هو آمن يا ماكسيميليان؟
علينا الانطلاق، لعل هذا الأمر أجراه على لسان من بيده أمورنا.
نعم،
لقد استيقظ أهل القرية، سيرونكم، من الأفضل أن تبقوا هنا الليلة.
إن بقينا هنا حتى الليل فسيدركنا الجنود.
أجل.
من عسى أن يكون؟
اهدأ، اهدأه رجاءً.
لا تقلقوا، قد يكون من أهل القرية، يريدون أن يعرفوا سبب تأخري. سأعود ريثما تشربون لبنكم.
ها قد جئت. أين أنت يا أنطونيوس؟ هل استسلمت للنوم؟
وما الذي حدث؟
ما الذي حدث؟ ها؟ لقد أخرج الأهالي أغنامهم من بيوتهم وهم ينتظرونك، ألا تذهب اليوم إلى المرعى؟
أنا ذاهب، سأذهب، اذهب أنت وسأخرج إليك.
أسرع إذن، أسرع.
اذهبوا أنتم ولا تتركوا الناس ينتظرون أكثر من ذلك. سآتي الآن، اذهبوا.
هل كان من أهالي القرية يا أنطونيوس؟
أجل، كان من أهالي القرية، لقد رحل. يبدو أن الناس مجتمعون في ساحة القرية، كوخي عند نهاية القرية، يجب أن يكون ما حول الكوخ خاليا. يمكنكم الخروج من القرية من خلف الكوخ ما دام الظلام مخيما، ما إن تغادروا القرية حتى تروا جبل الرقيم. هل تريدون أن أصطحبكم؟
ولماذا تريد مرافقتنا؟ هل من الضروري أن تعرض نفسك للخطر؟
أنا لا أحظى مثلكم بسعادة تحطيم الأصنام، فلأرافقكم أنتم محطمي الأصنام على الأقل. أنتم بحاجة إلى من يخدمكم.
أنت أخونا ولا سبب لمجيئك معنا، أنت لم ترتكب جريمة.
لقد وجدتكم الآن ولا أترككم بهذه السهولة.
نحن لا نأخذك معنا، وإصرارك لا جدوى منه يا أنطونيوس.
سنفرح لمرافقتك لنا، ولكن ماذا سيكون مصيرك إن قبضوا علينا؟
نعم،
لماذا ترجم بالحجارة دون ذنب؟ ها؟
نعم.
إذن هيا لنخرج الواحد بعد الآخر يا أصدقائي.
هيا،
سأخرج أنا أولا، سأحرص على أن لا تضل الطريق.
حسنا،
في أمان الله يا أنطونيوس.
في أمان الله يا أنطونيوس.
في أمان الله يا عزيز أنطونيوس. شكرا يا أنطونيوس.
في رعاية الله أيها السادة.
في أمان الله يا عزيز أنطونيوس.
Thank you.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نشكر لكم حسن إصغائكم وطيب متابعتكم لنا. انتظرونا حتى الحلقة المقبلة كي نتعرف معا على ما ستخبئه الأحداث للفتية المؤمنين بعد أن ودعوا صديقهم أنطونيوس الرعي، متجهين إلى حيث قدر الله تعالى لهم، ولا بد أن يكون في هذا التقدير الخير كل الخير لهم وللدين الذي يؤمنون به ولأتباع هذا الدين. حتى لقائنا المقبل نستودعكم من لا تضيع عنده الودائع، وإلى الملتقى.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، حيدر البهبهاني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، محمد الأعرجي، ومنار عبد الجبار.
أصحاب الكهف،
من إخراج كريم حسن.
من سبيل يبرئ القلب العليل، هل لجودك من سبيل يبرئ القلب العليل، ما لقلبي من بديل عنك يا خير معين عنك يا خير معين
يا مال الخائفين يا ملاذ المسرفين يا رجاء السائلين هب لنا منك يقين
رمت عطفك يا جواد يا رؤوفا بالعباد رمت عطفك يا جواد يا رؤوفا بالعباد ربي حقق للمراد واصفح الصفح المبين واصفح الصفح المبين.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قناديل ملونة.
قناديل ملونة.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا مستمعتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم ضمن جولة جديدة مع برنامجكم قناديل ملونة آملين أن يروق لكم.
أيها الأحبة، أول قناديلنا لهذا اليوم قصة مثل تداولته العرب قديما ولا زال يعتبر منه الناس كمثل في موضع العمل لغير أهله.
نعم، يحكى أن النعمان كان عاملا لكسرى على الحيرة والعراق، فأراد أن يبني قصرا ليس كمثله قصر يفتخر به على العرب ويتفاخر به أمام الفرس، حيث إن ابن سابور ملك الفرس كان سيقيم بهذا القصر، ووقع اختيار النعمان على سنمار لتصميم وبناء هذا القصر، وزعموا أن سنمار هذا كان رجلا روميا مبدعا في البناء.
فاستدعى النعمان هذا البناء أو المهندس وكلفه ببناء قصر ليس له مثيل، ويقولون إن بناء هذا القصر استغرق 20 سنة. فانتهى سنمار من بناء القصر وأطلقوا عليه اسم الخورنق، وكانت الناس تمر به وتعجب من حسنه وبهائه. فجاء النعمان ليعاين البناء واستعرض القصر وطاف بأرجائه.
ويقولون إن سنمار قال للنعمان إني أعرف موضع آجرة يعني حجرا لو زالت انقض القصر من أساسه، فقال له أيعرفها أحد غيرك؟ قال لا. قال لأدعنها وما يعرفها أحد، فأمر به فقذف به من أعلى القصر فقضي عليه. وأيا كان السبب فهذا هو جزاء صانع المعروف عند هذا الملك، ومن يومها ضربت مثلا يقولون جزاء سنمار.
كانت هذه أحبتنا المستمعين قصة هذا المثل. أما الآن فتعالوا لنوقد القنديل الثاني من قناديلنا لهذا اليوم، وهو قنديل قل ولا تقل.
قل تمادوا في جهالتهم وتحدوا غيرهم واختفوا في الغابة أمس، ولا تقل تمادوا في جهالتهم وتحدوا غيرهم واختفوا في الغابة أمس.
قل دقق النظر في الأمر والشيء تدقيقا وأدقه إدقاقا، أي تبين فيه يتبين تبينا وأعمل فيه فكرة. ولا تقل دقق الأمر والشيء بهذا المعنى، وذلك لأن تدقيق الشيء وإدقاقه تعني جعله دقيقا أي ناعما، وليس هذا هو المعنى المراد، وإنما المراد جعل النظر إليه دقيقا للإطلاع على الصغير والكبير والخفي والظاهر والغامض والواضح.
قل المادة الحادية عشرة من القانون والثانية عشرة من القانون والثالثة عشرة من القانون وهكذا إلى التاسعة عشرة من القانون، ولا تقل المادة الحادية عشر ولا الثانية عشر من القانون إلى التاسعة عشر من القانون.
ما أجملك يا لغة القرآن وما أجمل سحرك، لطالما حلمنا أن نحلق في سماء لغة القرآن مستمعينا الكرام. أما الآن أيها الأحبة فتعالوا معنا واحملوا الشعلة لكي ننير قنديلنا الآخر ونتجول في مدينة جديدة كما عودناكم في كل حلقة وفقرة تاريخ مدينة.
مستمعينا الأفاضل، مدينة القدس من أقدم المدن التاريخية في العالم، وهي مهد الديانات السماوية الثلاثة اليهودية والنصرانية والإسلام.
وقد عرفت القدس بأسماء عديدة على مر العصور، كان أهمها يبوس، إيليا كابتولينا، إيلياء، بيت المقدس، القدس، القدس الشريف. أما الاسم الأقدم الذي عرفت به القدس قبل حوالي 4500 سنة هو يبوس، وذلك نسبة لليبوسيين الذين ينحدرون من بطون العرب الأوائل من الجزيرة العربية، وهم السكان الأصليون للقدس، فهم أول من سكنها حينما نزلوا إليها. ويعتبر اليبوسيون من القبائل العربية الكنعانية.
في سنة 63 قبل الميلاد استطاع الرومان أن يحتلوا القدس بقيادة قائدهم بومبي، وفي سنة 135 ميلادي قام الإمبراطور الروماني هادريانوس بتدمير القدس تدميرا شاملا، حيث أقام مكانها مستعمرة رومانية جديدة أسماها إيليا كابتولينا، وظلت تعرف القدس بإيليا في العصر البيزنطي. ولما كان الإسلام دينا عالميا لا يقتصر على العرب، فقد وقع على كاهل العرب والمسلمين نشره في كافة البلدان، فكانت الفتوحات الإسلامية وكانت فلسطين من أول البلدان التي سارت إليها الجيوش الإسلامية.
وبعد هزيمة الروم في معركة اليرموك أصبح الأمر سهلا بالنسبة للمسلمين للوصول إلى القدس وفتحها، وبقدوم المسلمين إلى القدس تبدأ حقبة جديدة في تاريخها، حيث توالت الخلافة الإسلامية على حكمها تباعا، فحكمها الأمويون والعباسيون والطولونيون والسلاجقة والإخشيديون والفاطميون. أما الآن أيها الأحبة نذهب وإياكم إلى هذه الفقرة من مقتطفات شعرية، وقد اخترنا لكم هذه الأبيات من الشاعر والفيلسوف الإيراني عمر الخيام، وهي من ترجمة الأستاذ أحمد رامي رحمه الله.
لبست ثوب العيش لم أستشر، وحرت فيه بين شتى الفكر، وسوف أنضو الثوب عني ولم أدرك لماذا جئت أين المفر.
الدهر لا يعطي الذي نأمل، وفي سبيل اليأس ما نعمل، ونحن في الدنيا على همها يسوقنا حاد الردى المعجل.
نلبس بين الناس ثوب الرياء، ونحن في قبضة كف القضاء، وكم سعينا نرتجي مهربا، فكان مسعانا جميعا هباء.
عاملك أهليك الغريب الوفي، واقطع من الأهل الذي لا يفي، وعف زلالا ليس فيه الشفاء، واشرب زعاف السم لو تشتفي.
وبهذا أيها الإخوة والأخوات نأتي إلى نهاية هذا اللقاء، آملين أن نلتقي بكم في حلقة أخرى من قناديل ملونة.
شكرا لطيب المتابعة، وحتى الملتقى أطيب التحيات.
إلى اللقاء.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الإمام الصادق عليه السلام: تحريم الصلاة التكبير، وتحليلها التسليم. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان وجوب التسليم في الصلاة. التسليم واجب في كل صلاة، وهو آخر جزء من أجزاء الصلاة، وبالتسليم يخرج المصلي عن الصلاة، وتحل له منافيات ومبطلات الصلاة مثل الكلام والضحك والأكل والشرب. وموضع ومكان السلام بعد التشهد من الركعة الأخيرة في كل صلاة، فإذا كانت الصلاة ذات ركعتين كصلاة الصبح، تشهد المصلي وسلم في الركعة الثانية، وإن كانت الصلاة ثلاثية كصلاة المغرب، تشهد وسلم في الركعة الثالثة، وإن كانت الصلاة رباعية كصلاة الظهر، تشهد وسلم في الركعة الرابعة. وللتسليم صيغتان: الأولى السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، والثانية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالمصلي مخير بين الصيغتين، فبأيهما أتى فقد أدى ما وجب عليه وخرج من الصلاة. وإذا قدم المصلي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فالعبارة الثانية تكون مستحبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعض المراجع المعاصرين احتاط بعدم ترك صيغة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال: هل يمكن للمصلي أن يكتفي بالسلام عليكم بدون ورحمة الله وبركاته؟ الجواب نعم، ولكن الأفضل أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويتبادر هنا سؤال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته من صيغ السلام؟ الجواب: ليس من صيغ السلام، ولا يجب على المصلي أن يأتي به، وإنما هو مستحب. وإذا كان مستحب وليس من صيغ السلام، فإذا كان المصلي في الصلاة الثلاثية كصلاة المغرب أو الرباعية كصلاة العشاء، ووصل إلى الركعة الثانية وبعد التشهد نسي وقال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم تذكر فورا هو في الركعة الثانية لا في الركعة الأخيرة، فلا شيء عليه، يقوم ويكمل صلاته. ولا يجب عليه أن يسجد سجدتي السهو للسلام الزائد، إذ صيغة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ليست من صيغ السلام التي يخرج المصلي بها عن الصلاة، وإنما هي مستحبة. فالأفضل للمصلي بعد أن يقول اللهم صل على محمد وآل محمد في التشهد الأخير أن يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كما هو المتعارف الآن بين المؤمنين. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بريق الكلام.
كل من يدخل الجنة يدخلها من باب، ولكن ليست كل الأبواب تشبه بعضها. جاء في كتاب غاية المرام، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن الحسين باب من أبواب الجنة، من عانده حرم الله عليه رائحة الجنة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الأخلاق،
الأخلاق والحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا بكم أعزائي المستمعين في حلقة أخرى وجديدة من برنامج الأخلاق والحياة.
في هذه الحلقة والحلقة التي تليها سيكون لنا حديث بصفة مرفوضة في الأخلاق، إنها الغرور والتكبر. ندعوكم للاستماع.
Thank you.
أعزائي المستمعين، إن كل إنسان من الممكن أن يصاب بالغرور والتكبر، وقد ذمت التعاليم الإسلامية هاتين الصفتين لأنهما لا تتناسبان مع فطرة الإنسان وحسن الأخلاق. ويستفاد من آيات القرآن الكريم والأحاديث الشريفة أن الغرور والتكبر يشكلان سدا منيعا في طريق الإنسان، ولطالما جلب الغرور على صاحبه الكثير من الشقاء، لا بل إنه من مصادر الشقاء الأساسية في الحياة.
نعم مستمعين الأكرم، والغرور يبعد الإنسان عن الله ويقربه من الشيطان، وفي هذا على المرء ضرر وأضرار مادية ومعنوية. والملاحظ أن الأشخاص المغرورين لا ينالون القبول في المجتمع، وحيث أن توقعاتهم كثيرة نراهم في كثير من الأحيان في عزلة عن الآخرين. ويقود الغرور إلى صفات بذيئة أخرى مثل الحقد والحسد واحتقار الناس.
نعم أعزائي المستمعين، لقد ورد ذكر كلمة الغرور بشكل واسع في القرآن الكريم والأحاديث. وفي تعريف الغرور والتكبر قيل إنه كل شيء يخدع الإنسان ويغمره في الغفلة، وربما أتى الغرور بسبب السلطة والحكم أو المال والجاه أو العلم. وفي كتابه المعروف بإحياء علوم الدين يقول الشيخ أبو حامد الغزالي إن الغرور هو شدة الفرح بشيء لدى الإنسان، وهو ناشئ من أهواء النفس وميولها، لأن هذه الحالة هي حالة شاذة في النفس، لأنها تقوم على خداع الشيطان والوقوع في حبائله.
إن النصوص الدينية المأخوذة من الوحي الإلهي ومنها القرآن الكريم تدلنا على أن الغرور هو الذي جعل الشيطان يطرد من رحمة الله تعالى شأنه. فلما خلق الله آدم أمر الملائكة بالسجود له، فسجد الملائكة إلا إبليس استكبر وكان من الفاسقين. إن سجود الملائكة لآدم لم يكن سجود عبادة، بل تكريما للإنسان الذي شرفه الله وفضله على سائر مخلوقاته. وأما إبليس أو الشيطان فلم يكن من الملائكة بل كان من الجن، ففسق عن أمر ربه كما هو منطوق القرآن الكريم. نعم، إن إبليس أو الشيطان فقد ما كان له من منزلة حينما وصل إلى مصاف الملائكة، ولم يكن منهم، وما كان ذلك إلا لتكبره وغروره لعنه الله. وخسر إبليس الدنيا والآخرة حينما ساق وراء غروره، فهو الذي يضل الإنسان ويغويه.
وهكذا نلاحظ أعزائي المستمعين أن أولى شرارات الغرور انقدحت حينما خلق الله جل جلاله الإنسان الذي تمثل في آدم أبي البشر عليه السلام. وفي آيات القرآن الكريم ما يوضح سبب غرور إبليس حينما سأله الله عن المانع من السجود لآدم وقد سجدت له الملائكة، وكان رد إبليس أن قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وما كلام إبليس هذا إلا مظهر من مظاهر الغرور، وهو من أنواع القياس غير الصحيح الذي لا يكون مصدرا من مصادر التشريع للأحكام كذلك.
وعلى أي حال، فإن حجاب الغرور هو الذي أعمى بصيرة إبليس، فطرد من رحمة الله، وهو وإن كان من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، إلا أنه من العاصين الملعونين. نسأل الله أن ينأى بنا دوما عن طريق إبليس الذي هو طريق الشر، ويخلصنا من وساوسه ببركة الإيمان، إنه تعالى سميع الدعاء. ما زلنا معكم مستمعين الأكارم، وبرنامج الأخلاق والحياة يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فاصل ونواصل.
أعزائي المستمعين، وفي الخطبة 192 من خطب نهج البلاغة التي جمعها الشريف الرضي رضوان الله عليه، يتحدث أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه عن الغرور الذي دفع بإبليس إلى الهاوية. ويستفاد من هذه الخطبة أعزائي الكرام أن إبليس كان قد عبد الله تعالى 6000 عام، لكنه وفي ساعة غرور خسر ما كان له من رصيد الإيمان، فصار الشيطان الذي هو عدو الرحمن.
إن القرآن الكريم أعزنا المستمعين فيه علاج ناجع لمرض الغرور والتكبر، وقد نهت آيات واضحة من القرآن الكريم المؤمنين عن الغرور والتكبر، وسيأتي منا حديث حول هذا الموضوع في الحلقة المقبلة إن شاء الله.
وفي الختام نشكركم لطيب إصغائكم، كنتم معنا في برنامج الأخلاق والحياة، والذي جاءتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بريق الكلام.
ما أحسن للإنسان أن يعيش كل يوم وهو يحاسب نفسه على ما عمله. جاء في كتابي نهج الشهادة، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما مضى يوم ذهب بعضه.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
أنتم وطبيب الأسرة.
الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل المرحب بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. دائما وأبدا نشكر الباري تعالى على نعمة الحياة، وخاصة على نعمة الصحة والعافية.
أحبتنا الأفاضل، كما نعلم جميعا أن الحالة النفسية تؤثر على جميع أمورنا الصحية، واليوم وفي هذا اللقاء نريد أن نعرف مدى العلاقة بين الحالة النفسية والعصبية والأسنان. إذن موضوعنا هو العلاقة بين الحالة العصبية والأسنان. سنناقش هذا الموضوع بمعية ضيفنا الكريم طبيب الأسنان من العاصمة الإيرانية طهران. ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور منير الموسوي. موقع إذاعة طهران العربية arabicradio.ir، وعلى تيليجرام عنواننا @arabicradioir. طيب أحبتي، نأخذ فكرة حول الموضوع وبعد ذلك نعود إلى حضراتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأكارم، تعد العلاقة بين الحالة العصبية وصحة الإنسان علاقة معقدة ومتشابكة، حيث يؤثر كل منهما على الآخر بشكل كبير. يمكن أن تؤثر الحالات العصبية المختلفة على صحة الفم والأسنان بعدة طرق، بما في ذلك زيادة خطر الإصابة بأمراض اللثة وتسوس الأسنان، وصعوبة الحفاظ على نظافة الفم، وصعوبة المضغ والبلع. على سبيل المثال، يمكن أن تؤدي بعض الحالات العصبية مثل الشلل الدماغي إلى صعوبة في التحكم في عضلات الفم، مما يجعل من الصعب تنظيف الأسنان بشكل فعال. كما أن بعض الأدوية المستخدمة لعلاج الحالات العصبية يمكن أن تسبب جفاف الفم، مما يزيد من خطر الإصابة بالتسوس. من ناحية أخرى، يمكن أن تؤثر صحة الفم والأسنان السيئة على الحالة العصبية. يمكن أن تسبب العدوى في الفم والأسنان انتشار البكتيريا إلى أجزاء أخرى من الجسم، مما قد يؤدي إلى تفاقم بعض الحالات العصبية أو زيادة خطر الإصابة بها. لذلك من الضروري للأشخاص الذين يعانون من حالات عصبية الاهتمام بصحة الفم والأسنان بشكل خاص، والتعاون مع أطباء الأسنان لضمان الحصول على الرعاية اللازمة. كما يجب على أطباء الأسنان أن يكونوا على دراية بالعلاقة بين الحالة العصبية وصحة الفم والأسنان، وتكييف خطط العلاج لتلبية الاحتياجات الخاصة للمرضى.
مع شكرنا الجزيل للزميل أمير فوزي لتقديم هذه المعلومات، ولكن للتفاصيل الأشمل والأدق نذهب إلى ضيفنا الكريم الدكتور منير الموسوي طبيب الأسنان، معنا من العاصمة الإيرانية طهران ضيفنا الكريم. السلام عليكم دكتور منير، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبارك الله فيكم، وشكرا لجهودكم، تحية للمستمعين الكرام في هذا اليوم الربيع الجميل.
حياكم الله دكتور. اليوم موضوعنا مهم للغاية وشيق أيضا، العلاقة بين الحالة العصبية والحالة النفسية والأسنان. صراحة في وقتنا الراهن الحياة لا تخلو من المشاكل، ومهما حاولنا أن نتجنب العصبية فهناك عوامل تجعلنا نتعرض لضغط عصبي